الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الشيخ مقبل رحمه الله عليه في الصحيح المسند من ليس الصحيحين في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث 75 قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن حماد وهو الشيباني قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري والرابي عنه يحيى ابن حماد هو ختنه ومن أروى الناس عنه فيحيى ابن حماد من أروى الناس عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة نفر فيما سلف من الناس انطلقوا يرتادون لأهلهم فأخذتهم السماء فدخلوا غارا فسقط عليهم حجر متجاف حتى ما يرون منه خصاصة فقال بعضهم لبعض قد وقع الحجر وعف الأثر ولا يعلم بمكانكم إلا الله فادعوا الله بأوثق أعمالكم. قال فقال رجل منهم اللهم إن كنت تعلم أنه قد كان لي والدان اللهم إن كنت تعلم أنه قد كان لي والدان فكنت أحلب لهما في إنائهما فآتيهما فإذا وجدتهما راقدين قمت على رؤوسهما كراهية أن أرد سنتهما في رؤوسهما حتى يستيقظا متى استيقظا. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا. فزال ثلث الحجر. وقال آخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا على عمل يعمله فأتاني يطلب أجره وأنا غضبان فزبرته فانطلق فترك أجره ذلك فجمعته وثمرت حتى كان منه كل المال فأتاني يطلب أجره فتبعت إليه ذلك كله ولو شئت لم أعطه إلا أجره الأول. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا. قال فزال ثلث الحجر. وقال الثالث اللهم إن كنت تعلم أنه أعجبته امرأة فجعل لها جعلا فلما قدر عليها وقر لها نفسها وسلم لها جعلها اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا. فزال الحجر وخرجوا معانيق يتماشون. قال عبد الله حدثنا أبو بحر حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال الشيخ هذا حديث صحيح وقد أخرجه الطبراني في الدعاء. فقال رحمه الله حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة به. وأيضا جاء الحديث عند البزار في مسنده وهكذا عند الطيالسي أيضا في مسنده وعند ابن حبان في صحيحه وعند غيرهم. وصل الحديث الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجاءت حديث متعددة في الباب كحديث أبي هريرة وغير من الأحاديث، وسيأتي معنا في الصحيح المسند غير هذا الحديث في موضعه بمشيئة الله عز وجل. والشيخ رحمة الله عليه حكم على هذا الحديث بالصحة، وإسناد الحديث من رواية الثقات، إلا ما قيل في رواية أبي عوانة عن قتادة، فإن علي بن المديني رحمه الله كان يضعف رواية أبي عوانة عن قتادة، لأنه ضاع عليه كتابه الذي روى فيه أحاديث قتادة، فلهذا ضعفه فيه. غير أن رواية أبي عوانة عن قتادة مما احتج بها البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا الحديث كما عرفنا من رواية يحيى بن حماد وهو من أروى الناس في أبي عوانة. على كل، رواية أبي عوانة عن قتادة مشاها كثير من أهل العلم، ويكفي أن البخاري ومسلم احتج بهذه الرواية في الصحيح. فعلى كل، رواية أبي عوانة عن قتادة فيها شيء من الضعف، لكنها لا ترد بالكلية، فما حكم عليه حفاظ الحديث بالوهم والخطأ فهذا الذي يرد منها، وما سوى ذلك فيقبل، والله تعالى أعلم. قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة نفر فيما سلف وهم من بني إسرائيل، مما سلف من الناس أي مما مضى من الناس، انطلقوا يرتادون لأهلهم أي انطلقوا يطلبون الرزق لأهلهم، فانطلقوا يطلبون المعاش والرزق لأهلهم، وفي السعي في الأرض للتكسب على الأهل، فإن الإنفاق على الأهل والأولاد من الواجبات. قال انطلقوا يرتادون لأهلهم فأخذتهم السماء أي المطر، وقيل له سماء لأنه ينزل من العلو، والسماء تطلق على العلو، ولهذا أطلق على السقف سماء كما في قول الله عز وجل فليمدد بسبب إلى السماء أي إلى سقف بيته. قال فأخذتهم السماء فدخلوا غارا فسقط عليهم حجر متجاف أي منقطع ومنفصل عن مكانه، كان في الجبل ثم تجافى أي انفصل وانقطع عن موضعه وسقط إلى ذلك الموضع. وسقوط الحجر من الجبل من خشية الله عز وجل، وإن منها لما يهبط من خشية الله، فالأحجار المتساقطة من الجبال سقوطها من خشية الله عز وجل، كما أخبرنا بذلك رب العالمين سبحانه. قال فسقط عليهم حجر متجاف حتى ما يرون منه خصاصة أي لا يرون ولا يشاهدون فرجة من الفرج، أي أنه سد الغار وأحكم في سده لفم الغار فلم يروا شيئا، أظلم عليهم المكان ولم يشاهدوا شيئا. فقال بعضهم لبعض قد وقع الحجر وعفى الأثر ولا يعلم مكانكم إلا الله. وقع الحجر على فم الغار وعفى الأثر، لمن أراد أن يبحث عنهم فإنه لن يخلص إليهم، لو بقى شيء من الفرجة ربما عثر عليهم ولو كانوا لا يستطيعون الخروج، لكن لما سد الحجر فم الغار ولم يبقي فرجة من الفرج وأحكم في السداد. قال قائلهم وقع الحجر وعفى الأثر ولا يعلم بمكانكم إلا الله، فادعوا الله بأوثق أعمالكم. وفيه الاتجاه إلى الله عز وجل بالدعاء عند نزول الشدائد والمهن، فإن هذا هو المخرج، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فإذا بلغ العبد إلى حد الاضطرار كان هذا أجوب في إجابة الدعاء له. والعبد إذا اضطر أخلص في دعائه وتذلل لربه وألح، فكان الدعاء أجوب. ومن دعا الله عز وجل في الرخاء وعرف ربه في الرخاء عرفه الله عز وجل في الشدة. فادعوا الله بأوثق أعمالكم، وفي بعض الروايات بخير أعمالكم وبأخلص أعمالكم، فهذا هو المراد، ادعوا الله بأوثق أعمالكم. وفيه التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وهذا توسل المشروع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر ذلك، فيشرع التوسل بأسماء الله وصفاته، ويشرع التوسل بإظهار الفقر والحاجة، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، والتوسل بالاعتراف بالذنب والخطيئة، ربنا ظلمنا أنفسنا، والتوسل بالعمل الصالح، كل هذا مما جاءت به الأدلة. فادعوا الله بأوثق أعمالكم. قال فقال رجل منهم اللهم إن كنت تعلم أنه قد كان لي والدان، وقل اللهم إن كنت تعلم مما قد يشكل، كيف يقول اللهم إن كنت تعلم، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء، لما لم يقل اللهم أنت تعلم أنه كان لي والدان؟ والجواب أن مراده بذا أنه شك وتردد في عمله، هل هو من العمل الصالح الخالص لله عز وجل المقبول عند الله، فعلق العلم من أجل هذا لا من أجل أن الله عز وجل قد لا يعلم، فإن الله بكل شيء عليم، لكنه توسل الله عز وجل بهذا العمل بشرط إذا كان الله عز وجل يعلم أنه من الأعمال الصالحة، فإنه تردد في عمله هل هو عمل مقبول عند الله عز وجل أو غير مقبول، فيقول لربه إن كنت تعلم أن هذا العمل صالح، العمل الذي وكذا وكذا مما ذكره عمل صالح مقبول عندك، فعلته لوجهك، تعلم أني فعلته لوجهك، إن كنت تعلم مني ذلك ففرج عنا ما نحن فيه. فهو متردد في عمله لا في علم الله عز وجل. فالحديث محمول على هذا المعنى، وهذا أمر حسن، فإن العبد لا يجزم بأي عمل من الأعمال أنه عمل صالح مقبول عند الله عز وجل، بل يعلق ذلك على علم الله عز وجل. فإن كنت تعلم أن هذا أني فعلت ذلك من أجل كذا وكذا، أو فعلت ذلك خالصا لوجهك، فافرج عنا ما نحن فيه. فلا يجزم العبد بعمله أنه من الأعمال المقبولة التي أخلص فيها لربي سبحانه وتعالى. فقال رجل منهم: اللهم إن كنت تعلم، والمراد بذلك الدعاء ومنادات رب العالمين سبحانه وتعالى: اللهم إن كنت تعلم أنه قد كان لي والدان فكنت أحلب لهما في إنائهما فآتيهما، فإذا وجدتهما راقدين قمت على رؤوسهما كراهية أن أرد سنتهما في رؤوسهما، أي كراهية أن يوقظهما بعد نومهما حتى يستيقظا ما تستيقظا، وفعل ذلك حتى طلع الفجر. وهذا الرجل كان بارا بوالديه رحمة الله عليه. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا. فزال ثلث ثلث الحجر، أي زال من الحجر مقدارا لا يستطيعون الخروج، لا يستطيعون الخروج منه، فزال ثلث الحجر. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا على عمل يعمله. وكان ذلك في الحراثة كما جاء في بعض الأحاديث، فأتاني والأجرة كانت فرق من ذرة، وقيل غير ذلك، فأتاني يطلب أجره وأنا غضبان فزبرته، بمعنى انتهرته، فانطلق وترك أجره ذلك. والسبب في ذلك كما جاء في بعض ألفاظ الأحاديث الصحاح أنه استأجر أجراء، فجاء على أجرة معلومة، فجاء أحدهم من نصف النهار، لم يأتي من أول النهار، جاء من نصف النهار وعمل عمل رجلين، عمل في هذا النصف كعمل أولئك في من أول النهار إلى آخره. فلما رآه كذلك أعطاه أجر كأصحابه الذين عملوا من أول النهار إلى آخره، إنه عمل بجد واجتهاد كعمل أولئك من أول النهار إلى آخره، فساواه معهم في الأجرة. فجاء رجل وغضب وقال له: عملنا من أول النهار إلى آخره وهذا عمل نصف النهار وأعطيته كما أعطيتنا. فقال هو، فبين له أنه عمل والشهد كعمل واحد منكم من أول النهار إلى آخره، ثم بين له أن هذا ماله، أنه ما ظلمهم شيئا من أجرتهم المتفق عليها، وهذا ماله يفعل به ما يشاء. فغضبه، فغضب منه وانتهره. فأخذ ذاك الشخص المعترض ومشى وترك أجرته. قال: فزبرته فانطلق فترك أجره ذلك، فجمعته وثمرته، فجمعته وثمرته حتى كان منه كل المال، أي من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فأتاني يطلب أجره، وفي بعض الحديث أنه أصابته حاجة فجاء يطلب أجره بعد أن أصابته حاجة وفاقة. قال فأتاني يطلب أجره فدفعت إليه ذلك كله وساق جميع تلك الأموال ولم يترك شيئا. فهذا الرجل كان في غاية الجود والكرم والإحسان، وذاك الرجل على العكس من ذلك، أخذ وساق جميع تلك الأموال ولم يترك شيئا. معنى ذلك الرجل أحسن إليه في تنمية المال، والمحسن يجازى بإحسانه ومعروفه، فلم يترك له شيئا. والمحسن لم يكن يريد شيئا، وإنما بذل ذلك لوجه الله عز وجل، ولا يريد شيئا، لا يريد جزاء ولا شكورا. قال ولو شئت لم أعطه إلا أجره الأول، اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا. قال فزال ثلث الحجر، أي زال الثلثان وبقاء الثلث، غير أنهم لا يستطيعون الخروج من الغار. وقال الثالث اللهم إن كنت تعلم أنه أعجبته امرأة، ويتحدث عن نفسه، فجعل لها جعلا، لكن الراوي كره أن يضيف هذا إلى نفسه في الرواية، فقال أنه أعجبته ولم يقل أعجبتني، أنه أعجبته امرأة فجعلها جعلا، فلما قدر عليها وقر لها نفسها، بمعنى أنه ترك لها نفسها، لم يتعرض لها بشيء، وسلم لها جعلها، وهي ابنة عم له، وكان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فألمت بها حاجة من الحاجات في سنة من السنين، فجاءت تريد منه المال، فأبى إلا أن تمكنه من نفسها، فأبت عليه، ثم رجعت في المرة الثانية إلى أن رضيت لشدة حاجتها، رضيت بشرطه لشدة حاجتها، وفيه أن الحاجة قد توقع في مثل هذه الذنوب. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الفقر، فإن الفقر والحاجة قد يوقع العبد في سخط الله عز وجل وفي الذنوب والمعاصي. قال فلما قدر عليها وجلس منها ما يجلس الرجل من امرأته، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وفي بعض الأحاديث أنها ارتجفت، فقال لها ما لك؟ قالت أخاف الله. فلما قدر عليها وقر لها نفسها، أي ترك لها نفسها، وسلم لها جعلها وهو 120 دينارا، وهذا مقدار كبير من المال، فترك جميع ذلك المال لها. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك فرج عنا. فزال الحجر وخرجوا معانيق يتماشون، أي خرجوا مسرعين، معانيق بمعنى مسرعين يتماشون. قال أهل العلم وعمل الثالث كان أفضل من عمل صاحبيه، ولهذا كان الفرج به، فحصل لهم الفرج والخروج من هذه الكربة والشدة به، أما الأول فلم يتمكنوا من الخروج. نعم، أما الأول لما ذكر ودعا لم يتمكن من الخروج بسبب دعائه، ولا الثاني، وإنما حصل هذا بدعوة الثالث. وهذا الرجل حصل له ما حصل من خشية الله عز وجل بعد أن تمكن من مقصوده. وترك ذلك من أجل الله عز وجل خوفا وخشية لله عز وجل. وحصله ما حصل من الجود والكرم حيث دفع لتلك المرأة جميع ذلك المال ولم يأخذ منه شيئا، ووصل بذلك رحمه، فإن كانت نعم من بنات عمه، ففعل أمرا ربما لا يتمكن من فعله إلا آهاد الناس، فإن الشهوة إذا ما طغت ذهبت العقول، ولا يتقي الله عز وجل في ذلك الموضع إلا من أراد الله سبحانه وتعالى الخير، ومن اشتدت خشيته من ربي سبحانه وتعالى فحصلت له خشية شديدة في ذلك الوقت وخوفا من الله عز وجل، وترك المعصية وقد تمكن منها وجاهد نفسه مجاهدة عظيمة في مرضاة الله عز وجل، وأحسن ذلك الإحسان لابنة عمه، وتاب وأقلع من الذنب وقد تيسر له وتمكن منه وتهيأ له بجميع أسبابه، فجعل الله عز وجل الفرج في دعوة هذا الرجل وفي توسله بهذا العمل الصالح. إلى هنا والحمد لله.